أهلا بكم في هذا الاستكشاف المتعمق الجديد. نحن اليوم في 3 مارس لعام 2026، ومن الواضح جدا أن المشهد الرقمي العالمي يمر بإعادة تشكيل جذرية.
صحيح جدا.
يعني ليس فقط على مستوى الشاشات التي نحدق فيها يوميا، بل في البنية التحتية للواقع نفسه. واليوم لدينا مصدر غني واستثنائي، وهو تقرير تيكنمايت، الإحاطة الاستخباراتية العالمية الذي صدر للتو.
وهو تقرير ضخم ومهم.
بالضبط. مهمتنا في هذا التحليل هي تفكيك هذا التقرير الدسم، المكون من 3000 كلمة، والذي يغطي 6 مجالات حاسمة. نريد استخراج الشذرات المعرفة الأكثر أهمية، والهدف دائما هو تقديم هذه المعلومات بأسلوب يبعدنا عن الإرهاق المعلوماتي.
ما يثير الاهتمام هنا هو أننا لا نتحدث في هذا التحليل عن مجرد تحديثات لبرمجيات أو إطلاق هواتف جديدة.
نعم، لسنا أمام ترقيات اعتيادية
إطلاقاً. إذا نظرنا بعمق إلى ما يحمله هذا التقرير بين طياته، سنجد أننا أمام تحول جذري يمس قوانين الفيزياء وأسس الاقتصاد العالمي، بل وحتى الجغرافيا السياسية. نحن نتحدث عن إعادة كتابة القواعد.
القواعد التي تحكم علاقة البشرية بالتقنية بالكامل.
100%. إنه الانتقال من عصر الوفرة الرقمية المجانية إلى عصر القيود المادية القاسية والذكاء المستقل.
حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر ونبدأ بأول وأقوى العناوين التي تصدرت التقرير: نهاية إمبراطورية المراقبة وصعود الذكاء الدفاعي.
هذا المحور بالذات كان مفاجئاً للكثيرين.
فعلاً، التقرير يشير إلى حكم قضائي تاريخي في أوروبا، حيث تم الحكم على 3 من مؤسسي برنامج التجسس الشهير بريديتر بالسجن لمدة 126 عاماً.
126 عاماً مجتمعة، نعم.
سابقة تاريخية بكل المقاييس. لأول مرة يتم تحميل أفراد من القطاع الخاص مسؤولية جنائية مباشرة عن شيفرات برمجية.
شيفرات تم بيعها لأنظمة استخدمتها في القمع.
هذا البرنامج كما يصفه المصدر لم يكن مجرد فيروس عادي لسرقة كلمات المرور. التقرير يسميه الحاصد الخفي.
تسمية دقيقة جدا بالنظر إلى ما كان يفعله.
لقد اعتمد على ما يسمى بثغرات صفرية النقرات، يعني أن الضحية لا يحتاج للضغط على أي رابط على الإطلاق،
ولا حتى فتح رسالة.
صحيح. تصل حزمة بيانات غير مرئية عبر تطبيق مراسلة، وفي ثوان معدودة تسرق الحياة الرقمية بالكامل،
من مفاتيح التشفير مرورا بالموقع الجغرافي وحتى تفعيل الميكروفون. وهنا تكمن الخطورة التقنية التي يشرحها التقرير بالتفصيل.
كيف كان يحدث ذلك تقنيا دون أن تكتشفه أنظمة الحماية؟
للقيام بهذا الاختراق الصامت استخدم البرنامج ما يعرف ببروتوكول الشبح، ولفهم آلية عمله يجب أن ندرك أنه استغل ثغرة مجهولة سابقاً في طبقة تجريد الأجهزة.
لحظة، للتوضيح فقط بالنسبة للمستمعين، عندما نقول طبقة تجريد الأجهزة نحن نتحدث عن الجسر البرمجي العميق الذي يربط بين عتاد المودم المادي ونظام التشغيل، أليس كذلك؟
أنا متفقة معك تماماً في هذا التوصيف.
هذا يعني أن الثغرة لم تكن في تطبيق المراسلة نفسه، ولا في نظام تشغيل الهاتف،
بل كانت قريبة جدا من القطعة المعدنية نفسها في أجهزة مودم الجيل 5. الاختراق كان يحدث في بيئة معزولة تماما على مستوى النواة،
البرامج الثابتة العميقة.
بالضبط. وهذا ما جعل البرمجية الخبيثة غير مرئية لأحدث التحديثات الأمنية لعام 2026. هذا الحكم القضائي لا يعاقب أفراداً فحسب، بل يمثل فعلياً نهاية حقبة مراقبة كخدمة في السوق.
والأهم عملياً كما يذكر التقرير، مصادرة أصول الشركة وتسليم مكتبة الثغرات السرية الخاصة بها إلى لجنة الحقوق الرقمية التابعة للأمم المتحدة،
ليقوم خبراء الأمم المتحدة بتعطيلها وإصدار تصحيحات أمنية عامة.
خطوة ممتازة، لكن يمكن للمرء أن يتساءل: هل يمكننا حقاً الركون إلى هذا الإجراء؟ المصادرة الرسمية شيء، والتأكد من عدم وجود نسخ احتياطية في الإنترنت المظلم شيء آخر.
هذا قلق مشروع جداً وموجود في الأوساط التقنية.
ومع ذلك، بينما يغلق هذا الباب، يفتح باب آخر ضخم على مستوى استراتيجي أعلى. التقرير ينتقل إلى البنتاغون، وتحديداً مشروع غارديان.
نعم، إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن دمج نموذج كلاود 4.6 من شركة أنثروبيك كمحرك التفكير الأساسي للشبكات اللوجستية.
وتقييم التهديدات أيضاً، نحن لم نعد نتحدث عن خوارزميات تقليدية، بل عن ذكاء اصطناعي يقوم بتفكير عالي المستوى.
وهذا التطور الاستراتيجي يستحق التوقف عنده. النظام لا يعمل على خوادم سحابية عادية. التقرير يوضح أنه نشر على حواسيب فائقة بمعمارية 2 نانومتر
ومبردة بالسائل أيضاً،
ومعزولة تماماً عن شبكة الإنترنت لأسباب أمنية. هذا النموذج مكلف بمحاكاة ملايين النتائج الجيوسياسية في الساعة
وتحديد نقاط الضعف في سلاسل التوريد. لكن هذا الأمر أثار جدلاً واسعاً، والتقرير يستعرض الموقفين بحيادية تامة.
صحيح، من جهة تم اختيار هذا النموذج بفضل إطار عمل الذكاء الاصطناعي الدستوري الذي يهدف لتقليل الانحراف الاستقلالي،
أي منع النظام من اتخاذ قرارات خارج نطاق سيطرة مشغليه.
لكن من الجهة الأخرى، هناك أصوات تحذر من طبيعة الصندوق الأسود لقرارات الذكاء الاصطناعي العسكري.
الخط الفاصل بين تقديم المشورة الاستراتيجية وإصدار الأوامر رفيع جداً. التقرير ينقل أيضاً تخوفات من سباق تسلح معرفي جديد
مع دول مثل الصين أو الاتحاد الأوروبي،
ونحن بالطبع نستعرض هذه الوقائع كما وردت في المصدر تماماً لتقديم صورة واضحة دون تبني أي موقف.
يعتمد على رقاق 2 نانومتر، فهذا يفسر الزلزال المالي في وادي السيليكون حالياً.
يمكن وصف المشهد هناك بناءً على التقرير وكأنه استنساخ لحمى البحث عن الذهب، لكن بدلاً من المعاول نتحدث عن الواط والرقائق.
تشبيه دقيق. التقرير يصف حالة من صدمة التقييم المالي.
لماذا الآن ولماذا التكلفة فلكية هكذا؟ الرقائق كانت دائماً تتطور وتصغر حجماً باستمرار.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فإننا نشهد النهاية الفعلية لوهم التوسع البرمجي اللانهائي بتكلفة تقارب الصفر.
تقصدين أن القيود المادية أصبحت هي العائق الأساسي؟
بالضبط، إنتاج رقائق 2 نانومتر هو تحدي فيزيائي مرعب. التكلفة الفلكية لبناء مصانع تعتمد على تقنية الأشعة فوق البنفسجية القصوى أصبحت واقعاً.
رغم أنها تقدم كفاءة أعلى ب400%.
نعم، لكن البنية التحتية مكلفة لدرجة تجبر الشركات الكبرى على الاندماج أو الخروج. امتلاك أفضل خوارزمية لم يعد كافياً. يجب امتلاك السيليكون المادي وشبكة الطاقة.
وهذا يقودنا إلى مصطلح لفت انتباهي بشدة في التقرير، وهو دين الحوسبة،
مصطلح يعكس حجم الأزمة الحالية للشركات الناشئة.
بسبب هذا الدين ظهر ما يسمى بسوق مقايضة الحوسبة. الشركات الناشئة الواعدة تتنازل اليوم عن أسهمها ليس مقابل أموال نقدية،
بل مقابل ساعات من المعالجة الرسومية على شبكات لا مركزية.
تخيلوا ذلك، مقايضة الملكية الفكرية بقوة الحوسبة. قوة المعالجة أصبحت العملة الصعبة الجديدة.
وهذا يقودنا لنقطة اقتصادية حاسمة في التقرير. لأول مرة منذ 5 سنوات ترتفع تكلفة رمز الذكاء،
لأن النماذج الجديدة التي تحتوي على 32 تريليون معلمة تتطلب طاقة حوسبية هائلة لا يمكن تجاوزها برمجياً.
لقد دخلنا عصر القيود المادية الملموسة. لفهم مستقبل التكنولوجيا يجب تتبع سلاسل توريد الطاقة والرقائق.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام في التقرير. كل هذه القوة الحوسبية الهائلة تترجم إلى سحر بصري غير مسبوق. التقرير يعلن نهاية وادي الغرابة في عالم الفيديو التوليدي.
التحديثات من شركات مثل OpenAI، OneWay وكلينج غيرت قواعد اللعبة. لم نعد نولد مقاطع بل حقائق متماسكة.
العرض التوضيحي لنموذج سورة 2.5 المسمى ورشة الخيمائي كان مذهلاً. تم دمج ما أسموه نواة الفيزياء الزمنية.
وتسمية نواة الفيزياء الزمنية ليست مجرد مصطلح تسويقي. الذكاء الاصطناعي لم يعد يخمن البكسل التالي فقط،
بل أصبح يمتلك فهماً عميقاً لقوانين الحركة والكتلة والجاذبية
والتفاعلات الضوء أيضاً. شاهدنا محاكاة لتحطم زجاجات وتفاعل سوائل مختلفة اللزوجة دون أي وميض مزعج
أو فقدان للأبعاد الهندسية.
أصبح الأمر لا يمكن تمييزه عن المؤثرات العملية التي تكلف الملايين في هوليوود.
هذا يفتح أفاقاً مذهلة التقرير يذكر نموذج رنوي الجيل الرابع الذي قدم حزمة تطوير المخرجين.
التحكم الدقيق بحركة الكاميرا والإضاءة باستخدام اللغة الطبيعية أو عبر التتبع المكاني باستخدام نظارات Vision Pro 2.
أي صانع محتوى في غرفته يمكن إنتاج فيلم خيال علمي كامل، لكن لكل ثورة ضحاياها، ولهذا نرى الإضراب هائل في هوليود من قبل نقابة الممثلين الرقميين المطالبة بتنظيم تقنية الشخصية التوليدية التي تستنسخ أداء الممثل وصوته.
هذا التحول العميق لا يقتصر على الترفيه، بل يعيد تشكيل كيفية تفاعلنا مع أجهزتنا يومياً.
وهنا نصل للتحول الأكبر لعام 2026، الانتقال إلى الوكلاء اللغويين الكبار. التقرير يعلن رسمياً وفاة روبوتات الدردشة.
نعم، انتهى عصر الانتظار للحصول على فقرة نصية كإجابة. دخلنا عصر نظام تشغيل الوكلاء المدعوم من مايكروسوفت وجوجل وأبل.
الفرق جوهري، الوكلاء لم يعودوا يتحدثون فقط، بل يتصرفون. دور المستخدم تحول من مشغل للتقنية إلى قائد.
مثال الرحلة إلى طوكيو المذكور في المصدر يوضح ذلك تماماً.
أمر بسيط، ابحث لي عن رحلة إلى طوكيو بأقل من 3,000 دولار، واحجز فندقاً، واعد جدولة اجتماعات المتعارضة.
الوكيل سيفعل كل ذلك، يتواصل مع التطبيقات، يفوض الأسعار، بل ويجري الدفع نيابة عنك أثناء نومك.
باحتكاك صفري مع المستخدم، لكن هذا يحمل تحديات أمنية غير مسبوقة.
بالتأكيد، التحدي الأمني الأبرز لعام 2026 بحسب التقرير هو الهندسة الاجتماعية بين الوكلاء.
إذا كان وكيلي يتحدث بحرية مع وكيل البنك، كيف نضمن عدم حدوث تلاعب من وكيل خبيث؟
هذا السيناريو يقلق خبراء الأمن السيبراني. الوكلاء يتواصلون بسرعات هائلة، لغة الآلة.
لذلك يركز التقرير على تطوير بروتوكولات توثيق إثبات النية التشفيري،
لضمان أن أي تواصل يمتلك دليلاً رياضياً يثبت نية المستخدم الحقيقية، ولا يمكن تزويره.
وكل هذا التشغيل وملايين الوكلاء ومقاطع الفيديو ونماذج البنتاغون يصب في مصب واحد، الحاجة إلى طاقة جبارة.
وهو المحور الأخير والأهم في التقرير، نقطة التحول في الطاقة والموصلة الفائقة.
التقرير يصف هذا التطور بالكأس المقدسة لتكنولوجيا الطاقة لعام 2026.
محاكاة جوجل باستخدام معالج سيكامور 3 أدت لنشر أول كابلات طاقة من موصلات فائقة في درجة حرارة الغرفة.
تم نشرها في مركز بيانات تجريبي في إيسلندا. ما أهمية ذلك للقضاء على دين الحوسبة؟
حالياً، تدريب الذكاء الاصطناعي يستهلك 4% من الكهرباء العالمية. تقنية الموصلات الفائقة تقضي على فقدان النقل الحراري وتقلل متطلبات التبريد.
التقرير يتوقع انخفاض تكلفة الحوسبة بنسبة 90% خلال 3 سنوات فقط.
رقم سيقلب الموازين. لن نعتمد كلياً على مراكز البيانات المركزية الضخمة بعد الآن.
سيكون من الممكن تشغيل نماذج ب100 تريليون معلمة على شبكات طاقة صغيرة محلية.
المركزية ستسحب من عمالقة التكنولوجيا وتعود للمجتمعات.
وهنا يبرز البعد الجيوسياسي الأخير. التقرير ينقل بصيغة حيادية واقع السباق الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة لتأمين العناصر الأرضية النادرة لتصنيع هذه الموصلات.
الذكاء أصبح دالة للطاقة. من يملك الطاقة ومواد نقلها سيقود الثورة. نحن ننقل هذا كما ورد في المصدر التقريري.
لتلخيص الفكرة الشاملة، استكشاف اليوم كشف عن عالم يصل لأقصى حدود القيود المادية، لكنه يخترقها بالجمع بين الفيزياء الجديدة وذكاء الوكلاء المستقلين. تأثير هذه التغيرات مذهل. من صناعة الأفلام لحجز التذاكر لتأمين البيانات، التحول جذري ولا رجعة فيه.
وقبل أن نختم، أود ترك فكرة عميقة للتأمل، مبنية على ما استعرضناه من مصادر. إذا أصبحت الطاقة غير محدودة، وانتقلت قوة الذكاء الاصطناعي إلى الشبكات الصغيرة المحلية، فماذا سيحدث لديناميكيات القوة التقليدية؟ يتساءل المرء، كيف ستبدو السيادة الوطنية أو سيطرة الشركات الكبرى عندما يمتلك كل حي سكني قوة حوسبة تعادل ما كانت تملكه دول بأكملها قبل سنوات؟
سؤال عميق جدا يقلب موازين القوة. نأمل أن يكون هذا الاستكشاف المتعمق قد أضاء جوانب هذا المشهد. شكرا لمرافقتكم لنا، ولنبقى دائما فضوليين. إلى اللقاء.